الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما التوبة على الله، قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها، فيكون على بمعنى عند، وقيل من الله، للذين يعملون السوء بجهالة، قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. الأثر في مصنف عبد الرزاق بلفظ: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا، ليس في أجمع، اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد من الآية العمد، الذين يتعمدون وهم يعلمون أن هذا الشيء محرم، وليس معنى أنهم يجهلونه. قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب، لكن جهل عقوبته، وقيل معنى الجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. والحاصل أنه جهالة من عدة أوجه: أولا من حيث أنه جهل عظمة الله تعالى، وغاب عن ذهنه مراقبته لله، فلو عظم الله وراقبه ما عصاه، فكل معصية لله تعالى وكل ذنب في جهالة. وليس المراد جهالة أنه ذنب، ولا أيضا جهالة بعقوبته، لكن جهالة بعظمة الله تعالى وقدره
وإلا لو استحضر عظمة الله ما عصى الله جل وعلا. فكل ما عصي الله تعالى به ففيه جهالة، ولو استحضر العلم من جميع وجوهه ما عصى الله. فإذن هذا يشمل العمد، ويشمل المعصية عن علم، علم بالتحريم وعلم بما يترتب عليه. قال رحمه الله: قوله ثم يتوبون من قريب، قيل معنى قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها. وقال السدي والكلبي: القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وقال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. وكلها متقاربة، يتوبون من قريب أي يتوب قبل أن يدركه مرض الموت، قبل أن يشعر بالموت أنه نازل به. فأما الذي يتوب إذا حضره الموت فهذا ذكر الله في الآية التي تليها: لا تنفع توبته. فمعنى من قريب إذن في الدنيا. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: أخبرنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، كلهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان اختلف فيه كثيرا، وفيه ضعف. ومع ذلك فهذا الحديث حسن بشواهده، له شواهد عدة. وقد ساق ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع هذا الحديث وذكر عدة شواهد له موصولة ومرسلة. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد ابن محمد ابن سمعان قال: أخبرنا أبو جعفر محمد ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: أخبرنا حميد ابن زنجويه قال: أخبرنا أبو الأسود قال: أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، ودراج هو ابن سمعان أبو السمح ضعيف، وروايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا. قوله تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت ووقع في النزع قال إني تبت الآن، وهي حالة السوق حين تساق روحه. لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق، ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك اعتدنا أي هيئنا وأعددنا لهم عذابا أليما. ذكر الله تعالى في هذه في هاتين الآيتين ثلاثة أصناف من الناس: صنف تقبل توبته، وصنفان لا تقبل. الصنف الأول الذي يعمل السيئات، يعمل المعاصي ثم يتوب في حياته قبل أن يعاين الموت، قبل أن يقع فيه، فهذا يقبل الله تعالى توبته. والصنف الثاني الذي يعمل المعاصي ثم إذا حضره الموت عاين الموت، رآه أيقنه، تاب، فهذا لا يقبل الله تعالى توبته. الصنف الثالث هو الذي يموت على المعصية، الذي يموت على الكفر وما دون من المعاصي، فهذا من باب أولى لا يقبل الله تعالى منه، لأنه ذهب زمن التوبة. وقد استشكل بعضهم: كيف توبة من مات على الكفر لا يقبلها الله وهو لا يتصور منه توبة؟ فقال بعضهم إن معنى لا يقبل منه توبة أي بمعنى لا يغفر الله له تلك الذنوب التي مات على الكفر، مات مصرا على الكبائر، معنى لا يقبل الله توبته أي لا تغفر له. وقال بعض المفسرين: لا يقبل الله توبته أي الندم الذي يحصل منه في الآخرة لا ينفعه، فإن الكفار يندمون حين يرون العذاب والأهوال، يندمون ويتمنون الرجوع إلى الدنيا، فلا ينفعه ذلك. فهؤلاء ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في هاتين الآيتين. هذه الثلاثة الأصناف أيضا مذكورة في آيات أخرى متوالية كذلك مرت معنا، فما هي الآيات؟ وبها إزالة إشكال سبق معنا. في أي سورة؟ في آل عمران. نعم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون. قال الله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الصنف الأول ثم قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولكم الضالون. ومر معنا أن الإشكال في هذه الآية لن تقبل توبتهم أي إذا تابوا قبل الاحتضار أو إذا تابوا حين الاحتضار حين رؤية الموت. فهذه الآية الثانية محمولة عليه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولكم الضالون أي إذا أخروا التوبة إلى مشاهدة الموت. ثم قال في الصنف الثالث الآية التي لي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فالآيات التي في آل عمران كالتفسير لهذه الآية وهذه الآيات كالتفسير لتلك الآيات، وبها يزول الإشكال الوارد في قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أي إذا كانت توبتهم بعد معاينة الموت. في هذه الآيات من الفوائد الحث على التوبة، وعلى المبادرة إليها والمسارعة، فإن الله تعالى جعل التوبة المقبولة هي التي تكون عن قريب أي قبل مشاهدة الموت، والإنسان لا يدري متى ينزل به الموت. فإذن هذه الآية تقتضي التوبة فورا، التعجيل بالتوبة، لا يدري الإنسان متى يموت. فإذا كان لا يدري متى يموت معناه أنه يجب عليه أن يسارع في التوبة حتى تقبل منه، لأنه قد يعرض له الموت وهو على ذنوبه فلا تقبل توبته. فهذه الآية من أعظم الآيات المرغبة في التوبة والحاثة عليها، وأن الإنسان لا يؤخر التوبة. فكان عنده ذنب معصية يتوب إلى الله تعالى منه. أيضا في هذه الآية، في هذه الآية أن كل من عصى الله جل وعلا إنما عصاه بالجهل حتى ولو كان عالما، فإنما عصى الله تعالى بجهله، وليس المراد جهله بالمعصية ولكن جهله بعظمة الله، جهله بما يترتب على معصيته، أي غاب عن ذهنه ذلك. فكل معصية لله تعالى فيها جهالة، أيضا في هذه الآيات بشارة أن كل من تاب يتوب الله عليه إذا أتى بالتوبة بشروطها، فمن فضل الله وكرمه يتوب عليه. قال فأولئك يتوب الله عليهم، مع أن قبول التوبة فضل منه سبحانه، ولكن مع ذلك من تاب تاب الله عليه. المخلوق في الدنيا قد تندم على خطأك معه، تعتذر له، تحاول إزالة ذاك الخطأ الذي قد حصل وإبداله بالإحسان، ولا يقبلك. قد يحصل هذا من المخلوق، والله تعالى يتوب على عبده إذا تاب إليه، بل يفرح بتوبة عبده أشد الفرح، وهذا مما يدعو الإنسان إلى أن يتوب إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآيات التحذير من التسويف في التوبة وتأخيرها، ف فربما مات الإنسان فجأة ولا يستطيع التوبة، وربما لا ينتبه إلا وقد نزل به الموت في وقت لا تقبل توبته، فيظل يتذكر. ويندم على ذنوبه ويريد أن يتوب، لكن قد أغلق عليه باب التوبة في ذلك الحين. أخوني يقول: ما تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ وهل يجوز مس المصحف بدون طهارة؟ هذه الآية في الملائكة، وسياق الآيات يدل على ذلك، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأما مس المصحف على غير طهارة فهذا قد جاء في الحديث النهي عنه، لا يمس المصحف إلا طاهر، وجاء في بعض الروايات إلا على طهور، وأيضا يدل عليه هدي السلف وفعلهم، فقد كانوا يأمرون بذلك، حتى ربما أمروا الصغير الذي يريد أخذ المصحف يأمرونه بالوضوء وهو غير مكلف، تعظيما للقرآن. أخ يقول: رجل زنى بامرأة فحكموا عليه أن يتزوجها لأنه ذهب ببكارتها، فما حكم ذلك؟ زواج الزانيين جائز إذا تابوا إلى الله تعالى، حصلت التوبة، وأيضا إذا تبين أنها ليست بحامل. أما إذا لم تتب فلا يجوز الزواج بها، محرم هذا على المؤمنين كما أخبر الله في كتابه، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهكذا إذا كانت حاملا فلا يجوز أن يتزوج بها حتى تضع حملها، فإذا لم تكن حاملا وتابت إلى الله تعالى من ذلك وأراد أن يتزوج بها لأنه قد ارتكب الخطيئة فهذا جائز. وغالبا هذا إذا كان عن إلزام لا يحصل في الحياة الزوجية استقرار، إذا زنى بامرأة ثم ألزم أن يتزوج بها لا يستقر معها ولا تستقر معه، ويظل في ريبة منها، يعرف أنها امرأة قد فعلت الفاحشة والعياذ بالله. ولذا فمن أهم ما يكون في ذلك سد الطرق الموصلة إليه، سد أبواب المحرمات عدم الاختلاط بمن ليس بمحرم وإن كان من الأقارب. وكم من حوادث نسمع بها أو يأتي أناس يسألون عنها في وقوع فاحشة في كثير من الأقارب ممن ليسوا محارم، ابن العم، ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة، بسبب التساهل بالاختلاط وعدم الانقياد لأمر الله تعالى بالحجاب وبغض البصر. فسد ذلك من أهم ما يكون. فكم من أناس حصلت عليهم فضيحة وتمنوا أنهم يموتون قبل ذلك. أيضا الإحسان إلى النساء وعدم إهمالهن. فبعض الناس يكون عنده محرم، امرأة مهملة، يهملها ولا يبالي بها، ولا سيما قد تكون مطلقة أو أرملة، وربما أحوجها إلى الناس، هو بإهماله وتقصيره يجعلها تحتاج إلى الناس، إلى من يخدمها، إلى من يتعاون معها في بعض الأشياء. وكم حصل من الشر بمثل هذا. فسد ذلك مهم، ورعاية المرأة، المرأة ضعيفة، ربما يأتي إنسان يقرفها بكلمة طيبة، لا سيما إن كانت محتاجة، ربما يقرفها بهدية يسيرة إلى الحرام، إلى إذا وجدت حاجة. فسد هذه الأبواب والرعاية لها مهم، لا سيما نحن في زمن كثر فيه الشر، صار هذا الأمر شاغلا لبال أكثر من الناس، الفواحش والمنكرات تسهلت أسبابها. الإنسان المستقيم يكون أفطن من أن يقصر ويهمل في هذا الأمر. عنده بنات، عنده أخوات، يراعي دخولهن وخروجهن، حتى إذا كانت تأتي تطلب العلم، ابنتك تأتي تطلب علم المسجد، تابعها واسأل عنها وانظر متى تذهب ومتى ترجع ومن تجالس. فهذا زمن استشرى فيه الشر، صار العالم بين يدي كل إنسان بفواحشه ومنكراته ومعاصيه. نسأل الله السلام والعافية. أخٌ يقول أحياناً تأتينا جنازة قبل الظهر أو قبل العصر، وهذا الوقت وقت قيلولة عند الإخوة، فهل نوقظهم للصلاة أم يصلي عليه من كان مستيقظاً؟ يعلن عن الجنازة ولا يحتاج أن يوقظ كل أحد، لأنه إذا وجد من يصلي عليها فلا تجب على الجميع، فيعلن للجنازة، ومن أحب أن يقوم سيسمع الإعلان ويقوم. أننا سنصلي على الجنازة بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، ومن أحب أن يصلي معهم قام إليه. قال لأن بعضهم إذا لم ينم في ذلك الوقت لا يتمكن من حضور الدرس والمراجعة، فعلى هذا. وأيضا ننبه الإخوة على أمر قد نبهنا عليه قبل، أن بعض الناس يأتي مستعجلا بين الأذان والإقامة، عنده جنازة فيطلب الصلاة عليها بين الأذان والإقامة، وهذا من الخطأ. أولا أنه يسبب إشغال الناس عن الراتبة التي هم فيها، وتصلى جماعات قبل الجماعة الأم. أيضا هؤلاء الذين قد حضروا مع الجنازة هم قد أذن المؤذن وهم في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ومعنى أنهم سيأخذون جنازتهم ويخرجون. أيضا يؤدي بهم إلى تضيع الصلاة، فالذي عنده جنازة بين الأذان والإقامة إما ينتظر إلى بعد الصلاة وإلا فلا يصلى عليها بين الأذان والإقامة أو قبل صلاة الجمعة بوقت يسير يشغل الناس، فالذي هو مستعجل يجعلونه يذهب. أيضا في وقت الدرس أحيانا نبدأ الدرس وتأتي أوراق هناك جنازة، الذي هو مستعجل يا أخواه يمشي، فلا نشغل بالدرس، نحن نأتي للدرس بعض الأحيان لابد نكمل الدرس. وإنسان يكون مستعجلا يعطى جنازته ويمشي، فلا داعي لرفع الأوراق وأن هناك جنازة ونحتاج نصلي عليها. فإن كانت حاضرة بعد الصلاة مباشرة قبل الدرس نصلي عليها، وإلا فلا نشغل في الدرس. أيضا لا تقدم الجنازة في الدرس، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.